الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدار قطني ولينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأحاديث الدالة على نواقض الوضوء، ولما كانت أكثر النواقض مما يخرج من البدن ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين حكم خروج الدم من بدن الإنسان، فقال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني ولينه. هذا الحديث ضعفه بعض علماء الحديث، ولكن بعض أهل العلم احتج به لأنه باق على العصر، ذلكم أن هذا الحديث يدل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، والحجامة هي إخراج الدم من مواضع من البدن لغرض صحيح وهو التداوي بها، أي التداوي بإخراج الدم. والحجامة من الأدوية المشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال في حديث صحيح رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وهذا دليل على أن الحجامة مشروعة عند الحاجة إليها للتداوي بإخراج الدم من مواضع يعلمها أهل الاختصاص والأطباء. فهذا الحديث يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وذهب للصلاة ولم يتوضأ، فاستدل بهذا العلماء على أن إخراج الدم من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فلو أن إنسانا أصيب بجرح في أي موضع من بدنه غير السبيلين فإنه لا ينتقض وضوءه، وأما ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء كالاستحاضة ونحوها من السيلان وغيره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا هذا، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن جزء من الصلاة كان هو الإمام وكان دمه يثعب بمعنى يصب بغزارة، فلم يأمر عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة بإعادة الصلاة أو استئنافها، وإنما بنوا على ما مضى من صلاتهم وأكملوا، مع أن جزءا من صلاتهم كان إمامهم دمه يثعب. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الخارج من البدن الفاحش أنه ينقض الوضوء إذا كان من مثل الدم والقي ونحوها، ولكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وبعض علماء المذهب الحنبلي، فإن شيخ الإسلام وغيره يرون أن الدم إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وهذه مسألة يتعرض إليها كثير من الناس. فقال الفقهاء رحمهم الله إن الأصل أن خروج الدم لا ينقض، فلا يقال بنقضه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، بل جاء من الأدلة وإن كانت ضعيفة ما يدل على أنه ليس بناقض، وهي تؤكد ما كان من البراءة الأصلية، وهو عدم نقض الوضوء بخروج الدم. وهذا الحديث والحديث الذي ذكرناه عرضا تدل على شرعية التداوي، وأنه لا ينافي التوكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى، ومن ذلك احتجامه، فإنه احتجم وأذن بالحجامة، وقال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال أيضا في حديث عند مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. بمعنى أنه إذا عرف الدواء المناسب لهذا الداء واستعمل الاستعمال الشرعي الصحيح، فإنه ينفع بإذن الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، ومن ذلك إزالة المرض والبرء منه، فإن سببه إصابة الدواء النافع في المكان والزمان المناسبين.
وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيارة في هذا الحديث عند أبي داود في حديث من حديث علي دون قوله استطرق الوكاء. وفي كلا الحديثين ضعف، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف.
ثم ذكر حديثا في موضوع آخر أيضا من نواقض الوضوء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهم، المراد بالسهم هي حلقة الدبر، والعين المراد بها الاستيقاظ. فإذا أن الإنسان نام فإن أعضاءه ترتخي ولا يتحكم بمخارجه، فلا يؤمن أن يخرج منه ريح. ولما كان الريح غير معلوم للنائم حال نومه أناط الشارع الحكم بالنوم، فجعل النوم ناقضا للوضوء، لأن النوم مظنة خروج الريح، لأن الإنسان لا يعلم عن حاله ولكنه يعلم أنه نام أو لم ينم. فإذا نام فإنه يعتبر قد انتقض وضوءه، وعليه إذا أراد التعبد لما يشترط له الطهارة أن يتوضأ، لاحتمال أن يكون قد أحدث. فالنوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، فأنيط به الحكم، كما أن رخص السفر أنيطت بالسفر لأن السفر مظنة المشقة ولم ينط الحكم بالمشقة. فإذا أن إنسانا سافر فإنه يترخص برخص السفر من الفطر والمسح 3 أيام والجمع والقصر، وإن كان لم يجد مشقة لأنه سافر. فكذلك هنا إذا نام فإنه ينتقض وضوءه وإن لم يخرج منه ريح، لأن النوم مظنة خروج الريح، ولا أحد يستطيع أن يعلم يقينا أنه لم يخرج منه ريح، لا هو ولا من حوله. فأنيط الحكم بالنوم ولم ينط الحكم بخروج الريح إذا كان الإنسان نائما، أما إذا كان مستيقظا فإنه أنيط الحكم بخروج الريح، لكنه إذا كان نائما فإنه لا يعلم من نفسه شيئا، فإن عليه أن يتوضأ. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم العين وكاء أي رباط، الوكاء هو الرباط، لأن العين عبارة عن حبل يربط به الكيس فلا يخرج منه شيء، فإذا نامت العين استطلق الوكاء لعدم قدرة الإنسان التحكم بأعضائه، فأعضاؤه ترتخي فيخرج منه ما لا يعلم عنه ولا يدركه. ولهذا جاء في رواية أبي داود زيادة إذا نامت العينان استطلق الوكاء، و قول أبو ما جاء عن ابن عباس عند أبي داود رضي الله تعالى عنهما إنما الوضوء على من نام مضطجعا. والاضطجاع هو أن ينام على جنبه. أما لو نام وهو جالس ممكن مقعدته فإن هذا لا ينتقض وضوءه إذا كان نومه خفيفا غير مستغرق، لأنه يكون ممكنا مقعدته فلا يظن أن يخرج منه الريح في هذه الجلسة. أما إذا كان مضطجعا فإنه يسهل خروج الريح منه ولو كان نومه خفيفا. فأخذ من هذا العلماء على أن الإنسان إذا نام مضطجعا ولو كان نوما يسيرا أنه ينتقض وضوءه. أما إذا كان جالسا ممكنا مقعدته غير متكئ فإنه لا ينتقض وضوءه في حال نومه نوما يسيرا. وكما تلاحظون هذه مسائل يحتاج إليها كثيرا وتقع من الناس، وخاصة في الحرم أحيانا الإنسان يجلس ساعات طويلة فيتكئ على عمود أو يضطجع ثم لا يستيقظ إلا عند الأذان فيجلس ولا يذهب يتوضأ، وهذا من الغلط. فإن من كانت هذه حاله يلزمه أن يذهب ليتوضأ. أما من كان جالسا وحصل له إغفاء أو إغفاءتان ونحو ذلك فإن هذا لا يؤثر على وضوئه إلا لو سمع له ممن بجواره صوت ونحوه. أيضا يأخذ حكم النوم ما يحصل للإنسان من غيبوبة. لو أن إنسانا أغمي عليه أو أعطي بنجا لإجراء عملية أو سكر فإن هذه كلها تأخذ حكم النوم، فإنه ينتقض وضوءه وعليه إذا أفاق أن يتوضأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعة إذا جاءكم الشيطان
إذا جاء أحدكم الشيطان
فقال إنك أحدث فليقل كذبت. أخرجه ابن حبان كذلك لفظه فليقل في نفسي.
ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين. وفي لفظ آخر للحاكم إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان وكذلك بلفظ فليقل في نفسه أي يقول للشيطان كذبت ولا يتلفظ بهذا. هذا الحديث يبين مسألة يسأل عنها كثير من الناس في الدرس هنا، وهو تسلط إبليس على الإنسان وإيذاؤه له، وخاصة إذا كان الإنسان ضعيف الشخصية. كما تقرؤون في كتاب الله قول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو، وإذا كان الشيطان لنا عدوا فهو سيستغل أي فرصة يجدها مناسبة للعب على أولاد آدم. فيجتهد في صرف الإنسان عن العبادة، فإذا نجح في هذا ارتاح واطمئن، لأن من ترك العبادة سيكون من حزبه، وهو يدعو حزبه ليكون معه في السعير. فإذا وجد مقاومة من ابن آدم جاءه عن طريق آخر، وهو الزيادة في التحري والتدقيق، وهي الوسوسة. فإذا استطاع أن يضيع عليه الصلاة، يشغله في الوضوء، كلما غسل عضوا قال نسيت الذي قبله، فتنتهي الصلاة وهذا المسكين لم يصلي، لأنه لا يريد الذهاب إلى الصلاة إلا بوضوء تام، وهو كلما غسل يده قال نسيت المضمضة، وإذا رجع إلى المضمضة قال نسيت أن تسمي، ثم يعود، وإذا وصل إلى مسح رأسه قال نسيت غسل يدك، وإذا وصل إلى غسل قدمه قال نسيت مسح رأسك. فيلعب عليه، فيجلس بعض الناس وقتا طويلا في الوضوء، فإذا انتهى من الوضوء وذهب إلى الصلاة حاول أن يلعب عليه في أثناء الصلاة، لأن إبليس يتعلم إذا رأى أحد من أولاد آدم يريد أن يذهب إلى الجنة، فلا يريد أحد أن يذهب، لأنه لما أمره الله بالسجود لآدم امتنع من ذلك وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فسجد الملائكة كلهم وإبليس لم يسجد، وتوعده الله جل وعلا بأن يدخله النار، فقال أولاد آدم هذا سوف ألعب عليه، وألعب عليه هو وذريته سوف أحتنكهم وآتيهم بجميع المغريات من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وهذا هو الذي يعمله ليل نهار. فإذا وقف الإنسان يصلي صرفه عن الصلاة وأشغله، اذكر كذا اذكر كذا، وإذا أنه دافعه وأراد أن يخشع في صلاته جاءه وقال لم تصلي إلا ركعتين وأنت قد صليت ثلاث، إذا كنت في الرابعة قال أنت في الثالثة، إذا كان في الرابعة وجاء زيادة قال نسيت سجدة في الركعة السابقة، أعد أضف ركعة أخرى. إذا أن الإنسان نجح في هذه الأمور جاء وأمسك شعرة من دبره ثم أطلقها فقال انتقض وضوءك، اطلع من الصلاة واذهب ثوب مرة ثانية. هذا هو الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية أخرى إذا قال له ذلك فليقل كذبت. فهذا علاج من المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن شخصيته ضعيفة أمام الشيطان، فالإنسان يجب أن يكون قويا في التعامل مع إبليس عليه لعنة الله، فإذا وسوس إليه بشيء فلا يلتفت إليه ولا يأبه له، ويقول الصحيح عكس ما توسوس به والصواب عكس ما تقول أو عكس ما تعمل. ومن ذلك هذه المسألة، فإذا شوش عليك في صلاتك وقال إنك خرج منك ريح، فلا تترك الصلاة، استمر في صلاتك، إلا إذا أنك سمعت صوت أو شممت رائحة في أثناء هذه الحركة، ففي هذه الحال انصرف من صلاتك وتوضأ. أما مجرد هذا الإحساس الذي يسأل عنه كثير من الناس فإنه إحساس من حركة وساوس الشيطان وإيذاء الشيطان للإنسان، فلا يلقي لهذا الإحساس أي اعتبار، وإنما يستمر الإنسان في صلاته وما هو فيه من عبادة حتى ينتهي، ولا يأبه لهذه الأمور ما دام أنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا. وهذه مسألة ينبني عليها مسألة أخرى، وهو أن الأمر المتيقن لا ينتقل منه لمجرد الشك، وإنما لا بد من أمر يقيني يزيله. فأنت متيقن أنك متوضئ، فإذا أحسست بشيء من هذه الأمور ولم تتأكد أنك أحدثت فلا تترك صلاتك، وإنما استمر في صلاتك حتى تتيقن أن وضوءك قد انتقض وأنك كأحدثت. فإذا تيقنت أنك أحدثت ففي هذه الحال زال اليقين بيقين، أما زوال اليقين بالشك فإنه لا يصلح ولا يعتد به. وهذه مسألة يقاس أو تعرض للإنسان في كثير من الأمور. مسألة أخرى وهي أن الإنسان إذا انتهى من العبادة فلا يلتفت للشكوك ولا للوساوس. فمثلا إذا أن الإنسان صلى المغرب وبعد أن انتهى من الصلاة قال شككت هل أنا صليت ثلاث أو ثنتين، فيقال ما دمت قد انتهيت من الصلاة وأنت شاك في هذا والشك حصل لك بعد أن انتهيت من الصلاة فلا تلتفت إليه، فصلاتك تامة وصحيحة. أما لو وجد عندك الشك في أثناء العبادة فإنك تبني على الأحوط، فإذا وجد عندك شك هل صليت ثنتين أو ثلاث فإنك تجعلها ثنتين وتأتي بذلك. كذلك في الطواف، إنسان شك هل طاف أربعة أو خمسة وهو في أثناء الطواف فإنه يجعلها أربعة ويكمل. بينما إنسان بعد أن انتهى من الطواف وذهب ليصلي ركعتين شك هل طاف سبعة أشواط أم طاف ستة، فيقال الأصل أنها سبعة وأنك انتهيت من هذه العبادة فلا تلتفت لهذا الشك. أما لو تيقنت أنها ستة فإنك ترجع وتأتي بسابع، وهكذا في بقية الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن ننبه عن مواعيد الدروس في رمضان، ستكون الدروس إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة في هذا المكان. هذا السائل يقول: إنه من بلد لا يحكم الشريعة وله حق عند رجل من ذلك البلد، فهل يجوز له أن يتحاكم معه في محاكم هذا البلد التي لا تحكم شرع الله لرد حقه؟ نقول: إذا كانوا يأخذون لك حقك وفي محاكمهم أن المال أو الحق يؤخذ من الظالم ويرد إلى صاحبه، فإنك تحتكم إليهم لأخذ حقك لأنهم السلطة الموجودة، فأنت تطلب رد حقك من السلطة التي تقدر على ذلك. أما إذا كانوا يحكمون لك بغير حكم الله وبغير الحكم الشرعي فلا. هذا يقول: طلقت زوجتي قبل أن أبني بها طلقة واحدة ثم راجعتها مرة أخرى، فهل الطلقة التي قبل البناء بشروطها تحسب طلقة؟ نقول: الإنسان إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها، بمعنى أنه لم يوجد بينهما دخول ولا خلوة، فإنها تبين منه في الحال ولا يراجعها، وإنما إذا أرادها فإنه يعقد عليها عقدا آخر ولا تسمى رجعية. الرجعية هي